إذاعة البشائر تقدم حوارات فكرية. حوارات فكرية برنامج حواري فكري تبحر فيه الكلمة في عالم الفكر ورحاب المعرفة، حيث تلتقي الفكرة بالفكرة وينهل العقل من العقل. حوارات فكرية رحلة أسبوعية نستطلع فيها آخر ما أبدعه الفكر الإنساني في بحثه الدائم عن المعرفة. وفي لقاء حواري يستضيف أرباب الكلمة من باحثين ومفكرين في مختلف العلوم الإنسانية. حوارات فكرية برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم علي السعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات فكرية. يواجه الفكر الإسلامي بما هو فكر والإسلام عامة الكثير من إشكالات وتحديات من جهات متعددة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، ويدور منذ سنوات جدل متواصل حول كيفية السير في ركاب العصر أو قراءة الفكر الإسلامي بما يتلائم ومستجدات الحياة. وتطرح الكثير من الأسئلة من نوع كيف نجعل من المشروع الإسلامي مشروعا كونيا يلجأ إليه المستضعفون ممن طحنتهم عجلة العولمة التي تقودها الدول الكبرى؟ كيف يمكن إعادة الحيوية والاعتبار لهذه الأمة كي تأخذ موقعها المستحق بين الأمم؟ ولهذا كله شرع المتنورون من أبناء هذه الأمة أقلامهم وأفكارهم للإجابة على بعض ما تواجهه الأمة الإسلامية من أسئلة أصبحت الإجابة عليها من المهمات الملحة في هذا العصر. ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا اليوم مع الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ يحيى محمد، وهو بعنوان المنهج في فهم الإسلام، والله الموفق. فأهلا وسهلا بكم أستاذ يحيى.
أهلا بكم.
وإذا أستاذ يحيى،
نعم،
انطلاقا من عنوان الحلقة الآن، المنهج في فهم الإسلام،
نعم،
ماذا يعني هذا العنوان بالضبط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دراسة الفكر الإسلامي، طبعا مقصود بالفكر الإسلامي هو الفكر القائم على دراسة النص بشكل أو بآخر. ودراسة هذا الفكر تارة تكون دراسة مفصلة، وتارة أخرى تكون دراسة ممنهجة. من ناحية التفصيل، أن الدراسة تارة تأخذ بعين الاعتبار المذاهب الموجودة في الفكر الإسلامي، يعني سواء كانت هذه المذاهب على صعيد العقائد، على صعيد الأصول، وتارة أخرى تكون على صعيد الفروع. هذه من حيث دراسة الفكر الإسلامي دراسة مفصلة، وأخرى ممكن أن تتناول هذه الدراسة من الناحية المنهجية، يعني أننا لا ندرس هذا الفكر من حيث مذاهبه، من حيث فروعه، وإنما ندرسه من حيث طرقه المعرفية في علاقتها بفهم النص. وأقصد المنهج في فهم الإسلام هو المنهج في فهم النص بالدرجة الرئيسية،
النص القرآني،
النص القرآني طبعا بالدرجة الرئيسية، وتبعيات هذا النص. ولا يعني فقط النص، يعني ليست بحدود النص، لكن النص يعتبر هو المركز الأساس في هذه الدراسة، يعني خاصة نحن حضارة نعد أنفسنا عبارة عن أو نرجع إلى حضارة هي حضارة تعتمد بالدرجة الرئيسية على النص، يعني دائما تسير في الاتجاه الذي في الاتجاه الذي يهتم في قضية فهم النص. فهم النص هو الأساس في هذه الدراسة، ولكن فهم النص كما قلت تارة يكون يعني يدرس من ناحية تفصيلية عن طريق دراسة المذاهب، عن طريق دراسة التيارات الفكرية المعرفية داخل الفكر الإسلامي، وتارة أخرى يدرس من الناحية المنهجية من حيث طرق التفكير.
نعم أستاذ يحيى،
نعم،
لابد أن أي باحث يتصدى لقضية معينة فكرية أو فلسفية يأخذ بمفهوم الجدوى، يعني ما الجدوى من هذه الدراسة أو تلك، بحيث الآن من يسمع أنه المنهج في فهم الإسلام أو المنهج في فهم الفكر الإسلامي طيب ماذا عن المناهج الأخرى؟ بمعنى ما على ماذا بنيت هذا المشروع؟
نعم.
ما هي الأسس أو الأسس المنهجية إن كانت قديمة أو معاصرة التي ساعدتك أو استندت عليها في انطلاق مشروعك اللي هو المنهج في فهم الإسلام؟
طبعا من حيث ممكن أفهم من السؤال هو عبارة عن شقين. أولا من مسألة من مسألة الجدوى، هناك جدوى كبيرة جدا في يعني في دراسة في مثل هذه الدراسة التي هي تقوم على الطرق المعرفية وليس على المفصلات كما هو السائد. نحن في حاجة كبيرة إلى أن ندرس الإسلام دراسة منهجية. أولا نرى من الآراء والتيارات والمذاهب هي كثيرة جدا، تضخم هذه الآراء واختلافها وصراحة فيما بينها، وأحيانا يدخل فيها الصراع الأيديولوجي ما بين التيارات والمذاهب، يجعلنا أن نعيد النظر في دراسة هذا الفكر دراسة معرفية من ناحية، ومن ناحية دراسة منهجية لكي نتعرف على هذه الطرق المعرفية التي كانت تمارس في فهمها للإسلام، ونلاحظ ما هو الخلل الموجود في هذا التضارب. يعني هل يا ترى أن هذه، لا شك هو الفكر الإسلامي حينما يختلف بعضه مع البعض الآخر يوجد اختلاف لا شك وتضارب، والسبب الرئيسي في هذا الاختلاف إذا بعدنا الجوانب الأيديولوجية نجد أن من أهم الأسباب الرئيسية هو الاختلاف في المناهج، الاختلاف في الطرق، الاختلاف في روح التفكير، الاختلاف نستطيع أن نقول في الأنظمة المعرفية داخل الفكر الإسلامي. حينما تختلف هذه الأنظمة وحينما نعين ونحدد هذه الأنظمة أو روح التفكير أو طرق التفكير حينما نحددها، حين ذاك نستطيع أن نعرف ما هي الطريقة أو ما هو النظام أو ما هي تلك الروح التي تكون مناسبة لقضية الفهم الديني أو الفهم الإسلامي وترجيحه على الفهم الآخر أو على تلك الطريقة الأخرى من حيث كطرق، بغض النظر عن المفصلات، بغض النظر عن المضامين، بغض النظر عن المضامين. هذا فيما يتعلق طبعا أنه بالشق الأول. الشق الثاني في واقع الأمر، أنا اعتمدت نوع من المنهجية الخاصة في دراسة الفكر الإسلامي. أعتقد أن كل رؤية، أي رؤية كانت، يعني ونحن نتحدث في قضية فهم الإسلام أو فهم النص الديني بشكل عام، لابد أن تكون هناك أربعة محاور أساسية في هذه الرؤية. لا تكون هناك رؤية معينة إلا وتعتمد على أداة معرفية، هذه نقطة أولية، ولا تكون هناك رؤية معرفية إلا وتعتمد أيضا على ما أطلق عليه بأصل مولد أو أصول مولدة التي ولدت هذه الرؤية، ولا تكون هناك رؤية معرفية إلا ويكون هناك إنتاج معرفي. وكذلك مع كل هذه أن عملية الفهم تحتاج إلى هذه الأمور التي ذكرناها. يعني يوجد عنصر رابع هو في الذات أنه عملية الفهم، بمعنى آخر أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية فهم إلا من خلال أسس قبلية، ومن هذه الأسس القبلية الأداة، استخدام الأداة المعرفية، استخدام الأصول المولدة، وكذلك ممكن أن يدخل فيها الإنتاج، ما أطلق عليه بالإنتاج، عملية الإنتاج المعرفي. ربما هذه الأمور قد تحتاج إلى بعض التوضيح. يعني مثلا الأداة المعرفية، أنت ترى مثلا في دراسة يعني في الفكر الإسلامي، دعنا نأخذ الفكر الإسلامي كما هو موجود، يعني كما هو عبارة عن تراث معرفي، في الفكر الإسلامي تجد أن بعض الطرق تستخدم مثلا أدوات عقلية في فهم النص.
يعني أرجو أن أستاذ يحيى خلينا نبسط المسألة أكثر. يعني أنت ذكرت أنه التوحيد المنهجية الرؤيوية في قراءة النص، يعني هل مجرد توحيد هذه الرؤية أو هذه المنهجية في قراءة النص سيتوحد الفكر الإسلامي برأيك؟
هو ليس يعني ليست الدعوة إلى توحيد الفكر الإسلامي. يعني أنا
ومن يضع الأسس أن هذه الطريقة المنهجية هي الصحيحة؟
نعم
وتلك يعني.
أحسنت، هذه مسألة ربما نقول أنها طوباوية لو ادعينا أنه باستطاعتها أن نوحد الفكر الإسلامي.
نعم.
إلا أننا نحن نحاول أن نجعل هذه الطرق بحيث أمام أعين الناظرين. إذا جعلناها أمام أعين الناظرين فباستطاعت ممكن ربما تجد أن طريقة معينة قد تقتنع بأن هذه الطريقة هي أقرب إلى واقع الفهم الديني من تلك الطريقة الثانية. أو الثالثة أو الرابعة.
قد يكون هذا من وجهة نظر محددة وقد يراها الآخر معاكسة تماما.
نعم بحسب مقاييس معينة. بحسب مقاييس معينة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لا أدري، أنا أتحدث مع المقابل أجد مثلا في الفكر الإسلامي عندك لنفترض في بعض يعني الطرق السائدة هناك طريقة بيانية تعتمد على الجانب اللغوي على الجانب الحرفي وتحدد للنص. نعم وتحدد مضمون النص وهناك في قبالها طريقة عقلية تمارس دورها في فهم النص وطبعا الطريقة العقلية تحاول قدر الإمكان أن تؤول النص يعني أو تؤول ظاهر النص لما يطابق النتاج العقلي أو لما يطابق الإفرازات العقلية
ممكن
المسبقة.
ممكن ضرب أسئلة أستاذ يحيى للتوضيح هذه النقطة
أمثلة نعم على سبيل المثال مثلا عندك الآيات القرآنية التي تتحدث عن مثلا يد الله فوق أيديهم على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى يعني هذه الآيات التي تتحدث مثلا عن الصفات الإلهية الاتجاهات البيانية أخذت هذه الآيات على ظواهرها فقالت بأن لله عز وجل يد
أو يدين فوق أيديه
نعم نعم مثلا على سبيل المثال وأتت أيضا في بعض النصوص ربما في الحديث ودعمت هذه الرؤية فأخذت هي بالطريقة اللغوية اللي موجودة بحسب ظاهر هذه اللغة في حين أنه في الطريقة العقلية حاولت أن توجه هذه الآيات وأحيانا إلى درجة قد تؤول بعض الآيات لكي تبعد الصفات التشبيهية بالنسبة لله عز وجل وتنزهه من هذا التشبيه بعملية الخلق فهنا عندك طريقة عقلية استخدمت وأولت الآيات بينما هناك استخدمت طريقة بيانية اعتمادا مجرد على اللغة فقط
وماذا فعلت هذه بالمسلمين على أرض الواقع في واقعهم الاجتماعي وفي إيمانياتهم ومعتقداتهم طبعا هل أثرت
لا شك ولا ريب
هل دخلت في المذاهب
لا شك ولا ريب يعني عندنا حتى في ما يتعلق على سبيل المثال مثلا عندك في موضوع العصمة عصمة الأنبياء في موضوع العصمة أنت تأتي إذا أخذت على ظاهر الآيات القرآنية فتجد بحسب الظاهر هذه الآيات أن العصمة محدودة عصمة الأنبياء محدودة يعني ليست هي عصمة مطلقة شاملة لكن إذا أخذت بالطريقة الأخرى العقلية تجد أن المحاولات يعني تتجه باتجاه تهويل هذه الآيات بما يجعل أن العصمة يجب أن تكون هي مطلقة وشاملة وهذا طبعا مؤثر على اعتقادات الناس الناس بشكل عام يوجد من الناس من يعتقدون بأن الأنبياء معصومون وكذلك يقولون مثلا بأن أيضا الأئمة معصومون وهكذا انطلاقا من عملية هذا التأويل والاعتماد على العقل يعني توجد منظومة عقلية تفكر وعلى أساس هذه المنظومة العقلية تؤول الآيات بما يتفق مع المنظومة هذا بحسب الأداة العقلية واعتمادا على بعض طبعا المولدات أو الأصول ما أطلق عليها بالأصول المولدة يعني هي ليست مجرد أداة وإنما هناك أصول مولدة فعالة تفعل لأجل إنتاج معرفة معينة ومن ثم لأجل فهم معين في الطريقة الأخرى البيانية تجعل أنه تقول لك مثلا هذا هو الظاهر إنما هو يمثل هذا الحقيقة فلا داعي إلى تأويله أو إلى جره إلى شيء آخر هذا بحسب الطريقة البيانية كما نلاحظه مثلا عند المسلمين عند من يطلق عليهم بالسلفية عند من يطلق عليهم مثلا بالإخبارية الطريقة هي طريقة واحدة رغم اختلاف المذاهب فلاحظ أهمية المنهج في هذه الناحية أنه الدراسة لا تتبع دراسة مذهبية هي لا تعنى بالتفاصيل ولا تعنى بالمذاهب بل تتداخل المذاهب فيما بينها بحسب هذه الدراسة المنهجية بحيث أن المنهج البياني تجده عند المذهب الفلاني كما أنه موجود عند المذهب الآخر وكذلك أن المنهج العقلي تجده أيضا عند هذا المذهب كما أنه تجده عند المذهب الآخر طبعا هناك مناهج أخرى أيضا يعني طرق التفكير في الموضوع أنا أهمية يعني على كل هذا أنه نفهم أن هناك أهمية معينة في واقع الأمر لدراسة الفكر الإسلامي من ناحية منهجية ومن ثم قد يتبادر في ذهنك أيهما أصلح وأيهما أصوب أنا لا أقول فقط هاتين ربما عندي اعتراض على كلا الطريقتين يعني الطريقة البيانية والطريقة العقلية لكن أقول أنه حتى لو موجود عندنا فقط هاتين طريقتين مثلا إننا يعني بشكل أو بآخر قطعا سيتبادر في ذهننا نوع من الترجيح، بحيث بماذا نلتزم، بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. والناس عادة أو الفقهاء أو العلماء بالحقيقة تراهم إما يلتزمون بهذا المنهج أو بذاك، وأحيانا يلتزمون بهذا المنهج مثلا في مجال علم الكلام والعقائد، وأخرى يلتزمون على العكس في المنهج الآخر في مجال الفروع والفقه. ليس بالضرورة أنهم يعني يتبنون منهجا واحدا في كل القضايا.
لا تبدو هذه انتقائية أستاذ يحيى. أنا ضمن أي مقاييس نقرر أن هذه الطريقة هي الأكثر صحة أو الأكثر ملائمة؟
نعم.
وهل هناك مقدار ما لانعكاس الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الفكري في هذا المنهج أو ذاك، في ترجيح هذا المنهج أو ذاك؟
طيب
ماذا يعني بالفعل الاجتماعي بالواقع السياسي بالواقع الثقافي؟
هذا يعتمد، يعني ما تفضلت أنا لست الآن بصدد الترجيح، أنا أقول واقع، يعني أنظر إلى مسألة واقع. توجد مناهج معينة وتوجد ترجيحات. لماذا في علم الكلام على سبيل المثال، لماذا المعتزلة، لماذا الإمامية الاثنى عشرية، لماذا مثلا حتى متأخري الأشاعرة مثلا على سبيل المثال الزيدي أيضا، لماذا يرجحون المنهج العقلي على المنهج البياني في علم الكلام؟ لماذا على العكس مثلا متقدمي الأشاعرة السلفية الإخباريين مثلا يرجحون على العكس المنهج البياني على المنهج العقلي؟ هذا شأنهم، هذا ما يعتقدون هو أصوب وهو أصح. هؤلاء يقولون هذا الأصوب وذاك الأصوب. المسألة ليست
يعني
متعلقة
ليست
بترجيح
الواقع المحيط تأثير.
مسألة الواقع المحيط هو له تأثير، لكن نحن بغض النظر عن مسألة مدى هذا التأثير وكمية ومقدار هذا التأثير، يعني لا نستطيع أن نحلل القضية كلها باعتبارات التأثير الخارجي. أن هناك أنظمة معينة وأن هناك في هذه الأنظمة روح نمط معين من التفكير تجعل من الفرق تختلف أو تجعل من التيارات تختلف أحيانا يعني بدوافع علمية وأحيانا بدوافع سياسية أو غير سياسية، إلا أنه كمنظومات هي موجودة بهذا الشكل. ونحن علينا أن ندرس هذه المنظومات، يعني نحن في واقع الأمر مرغمين أن ندرس هذه المنظومات، لأننا يعني في تالي الأمر إنما نمارس عملية فهم الإسلام، فهم الدين، فهم النص، نمارسه بشكل من الأشكال بطريقة من الطرق. قد نحن مرغمين أن نمارسه بالطريقة البيانية، أو نمارسه مرغمين بالطريقة العقلية، أو نمارسه مرغمين بالطريقة الذوقية. يعني ليس باستطاعتك أن تمارس عملية الفهم بعيدا عن أي طريقة، هذا يستحيل. حينما تمارس عملية فهم لابد أنك اخترت طريقة ما أو وضعت طريقة جديدة.
ما الذي دعاك أساسا للتعرض لهكذا مشروع؟ وهل يلتقي مشروعك الفكري مع مفكرين إسلاميين آخرين؟
هو ما دعاني واقع الأمر في دراستي، يعني أنا أجد، يعني أنا أشعر بأن هناك عندنا نوع من الأزمة، يعني في الفكر الإسلامي كما ساد ولا زال سائد يعني إلى حد كبير، هناك أشعر ما يوجد ما أطلق عليه بنوع من التعالي، بنوع من التجريد، بنوع من الإسقاطات الفوقية على أرض الواقع. يعني أن هناك نوع من الفهم المتعالي الذي يسقط أحكام معينة أو مفاهيم معينة يراها صحيحة ثم يسقطها على الواقع.
وأجد في كثير صحيح. من هو المشرع؟ من الذي يراها صحيحة ويسقطها على الواقع؟
يعني
من هو الذي ينظر إلى الواقع بشكل متعالي؟
الفقهاء، العلماء بشكل عام، يعني كما هو جاري في الدراسات مثلا الحوزوية على سبيل المثال، بحسب تجربتي حينما كنت مثلا في إيران، هكذا هو الأمر، كما أنه ملاحظ في الكتب، في البحوث، مثلا في الدراسات،
هناك ثوابت
مطلقة، وأن هذه الثوابت المطلقة تنطبق على كل واقع وعلى كل زمن ومكان وهكذا، يعني في 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 هذا التوجه. فرأيت أنه لابد أن يوجد نوع من الخلل، وفي تصوري أن الخلل من هذه الناحية ليست هذه الرؤية أو تلك الرؤية، لأنك لا تستطيع أن تحصر هذه الرؤى، لو مهما فعلت لا تستطيع، توجد كأنه أشبه بالفوضى في الآراء. وبالتالي عليك إذا كنت أردت أن يكون بحثك دقيقا، عليك أن تتجه إلى الجانب المنهجي، يعني أن هناك ثغرة في المنهج. فهذا الأمر في الحقيقة جعلني أن أبحث على الجانب المنهجي. ما هو الجانب المنهجي الذي يبحثه على سبيل المثال الفقيه المتكلم، الفيلسوف، الصوفي؟ هذا بالنتيجة ينبغي أن نبحثه لنعرف ما هي الطرق التي وضعوها في ما يتعلق بقضية فهم الإسلام. فهم الإسلام أو فهم النص إذا قلنا إنما هو الموضوع الأساس لمثل هذه الدراسة المنهجية، المنهج في فهم
يعني قد يكون العنوان نفسه يثير بعض الأشكاليات، يعني قد يفهم منه مثلا المجتمع أو القارئ فهم الإسلام وكأنه طوال هذا التاريخ على امتداد 1400 سنة ألم يفهم المسلم إسلامه، يعني ربما هذا التصدي لمثل هكذا عنوان بحد ذاته وقد يثير إشكال.
لا، هو من العنوان المنهج في فهم الإسلام، يعني توضيح فهم الإسلام من الناحية المنهجية.
نعم.
يعني دراسة فهم الإسلام من الناحية المنهجية.
ما مقدار التقائك مع مفكرين إسلاميين آخرين حاولوا البحث في ذات الطريقة أو بطرق أخرى أيضا،
يعني لا
وضع أسس أو منهجية معينة معاصرة على ضوء يعني الاستدلالات الحاضرة مثلا على ضوء التحديات اللي بتواجه الأمة الإسلامية في الوقت الحالي، وحاولوا الدخول في أيضا في
يعني إذا قلت فيما يتعلق بفهم الإسلام ودراسته من الناحية المنهجية لحد الآن لما أطلع في هذا الجانب، يعني كل ما نال كان هناك نوع من المحاولة التي أبديها في 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 هذا الغرض. إذا كان من ناحية دراسة الفكر الإسلامي أقول مثلا من الناحية المنهجية بغض النظر عن يعني التراث المعرفي بغض النظر عن فهم الإسلام نفسه، هناك بعض الأطروحات التي طرحت وتناولت التراث المعرفي بغض النظر عن قضية الفهم ذاتها، ووضعت بعض المناهج، بعض المفكرين عمل في هذا الجانب. أنا أيضا أعمل في هذا الجانب، لكن استراتيجية البحث عندي ليست هي مجرد التراث المعرفي بقدر ما هو فهم الإسلام أو فهم النص بالدرجة الرئيسية، فأبحث عن الطرق المعرفية التي تتعلق بهذا الفهم ومحاولة وضع إذا أمكن بعض الطرق التي ممكن تساعدنا.
طيب أستاذ يحيى، أنت بالضبط يعني خلينا أيضا نبسط المسألة أكثر يعني حتى نرى كيف ندخل إلى هذا الموضوع بالتحديد. من ناحية ما هي الإشكالات أصلا اللي رأيت أنها تواجه الفكر الإسلامي الآن؟ ما هي المطبات اللي واقع فيها الفكر الإسلامي إلى درجة أنه تجعلنا يعني لم نأخذ دورنا بعد بين الأمم؟
نعم،
لم يسجل لنا دور يذكر. نعم. لا على الصعيد الفكري وعلى الصعيد العلمي ولا على الصعيد الثقافي، بحيث أصبحنا وكأننا يعني تنجر إلى خارج التاريخ.
يعني أعتبر بالدرجة الرئيسية أن هناك عنصر غائب في الفكر الإسلامي، وللأسف أطلق عليه بعنصر الواقع. الواقع لم يؤخذ كإشكالية في قضية فهم القضايا، نفس القضايا الإسلامية، وكذلك في فهم الواقع هو في حد ذاته، يعني في محاولة تطوير هذا الواقع والنهضة به بشكل من الأشكال. يعني الفكر الإسلامي إذا أخذت المفاصل أو الطرق المعرفية اللي موجودة فيه، يعني إذا حتى سواء من خلال في توجد عندك الطريقة ما أطلق عليه بالطريقة العقلية المعيارية أو الكلامية بشكل رئيسي، ما أطلق عليه بالطريقة البيانية، ما أطلق عليه بالطريقة الذوقية، ما أطلق عليه بالطريقة الفلسفية، هكذا مثل هذه الطرق كلها في واقع الأمر هي أبعد ما تكون عن أن تتناول هذا الواقع وأن تدرس الإشكالية التي تتعلق بالواقع في علاقته بالنص. وأعتقد أن هذه المشكلة هي التي جعلتنا أن نبتعد، يعني نكون دائما محلقين فوق خارج سور هذا الواقع، وبالتالي حينما نكون نحن خارج هذا السور لا نستطيع أن نفعل شيء باتجاه هذا الواقع. كل ما هنالك توجد هناك نوع من الإسقاطات الخارجية، إسقاطات تسقط على الواقع بنتاجات هي تامة، كأنه يعني سواء عقلية أو بيانية مثلا، يعني أنت عندك نتاج إما عقلي أو بياني تضعه وتعتقد هو هذا صحيح ومن ثم تسقطه على الواقع، وأعتبر أن هذا خطأ.
يعني نحن الآن أستاذ يحيى بحاجة إلى إجابات عندما يورد مثلا على سبيل المثال يعني بالواقع الحالي بعد 11 أيلول مثلا عندما تتجه أنظار الغرب بأجمعه والعالم بأجمعه ويركز على الإسلام كمفهوم وكدين بأنه الدين نفسه هو الذي يدعو للعنف، وبالتالي هذا جزء من تربية اعتقادية، جزء من إساس فكري يدعو للعنف. طيب هنا يأتي دور الدرجة الأولى ومسؤولية الباحثين والمفكرين الإسلاميين.
نعم.
للرد على هذه المقولة.
صحيح.
وبالتالي من الطبيعي إبراز الحقيقة الجوهرية للفكر الإسلامي.
نعم.
بأنه الإسلام ليس هكذا وليس مسؤولا عنه.
نعم.
بالضبط ما هو دور هذه المشاريع الفكرية اللي حضرتك واحد من أصحابه في توضيح هذه النقطة أو في مخاطبة الآخر، وبالتالي إبراز حقيقة وجوهر الإسلام بأنه هو دين التسامح وهو دين المحبة وليس دين العنف.
هو في واقع الأمر يعني هذا مما يدلل على أهمية المشروع، يعني حينما أنت تجد الفكر الإسلامي ومن هو يعني الفكر الإسلامي الحديث ينطلق من منطلقات يعني أحيانا تصل إلى غاية التطرف كما حصل يعني في مسألة 11 أيلول أو غيرها من الأحداث، يعني بصورة عامة تجد أنك أمام قضية فهم معين، يعني المسألة مربوطة بفهم معين، أنك لا تستطيع في واقع الأمر أن تتهم هؤلاء بعدم إخلاصهم، يعني أستطيع أن أقول هؤلاء هم أشبه بالخوارج الذين أرادوا الحق فأخطأوه بهذا الشكل، هم مخلصين من حيث أنه تبنيهم لما يعتقدونه هو هذا الصحيح من الإسلام، لكنهم فعلوا ما فعلوا. في واقع الأمر هنا تأتي قضية أهمية هذه الدراسة المنهجية، على أي اعتبار اعتمدوا في ذلك لكي توصلت عندهم الرؤية بهذه الصورة إلى الدرجة التي يرون فيها أنه قتل الإنسان بما في ذلك الإنسان المدني إذا ما كان مثلا هو غير مسلم أو أنه ينتمي إلى جنسية معينة. هذا في واقع الأمر أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي، إذا أخذنا باعتبارات معينة هي بالحقيقة لا زالت مغيبة، تلك الحقيقة المتمثلة بمقاصد التشريع. مقاصد التشريع في واقع الأمر هي متعلقة بالواقع، يعني لها ربط في النص، لها ربط أيضا في العقل، ولها ربط بالواقع. من أهم المقاصد التشريعية هي مسألة العدل، يعني في المعاملة مع الآخر يفترض أن تكون معاملة عادلة. من مقاصد التشريع أن تكون هناك الإلفة والرحمة والتواد والتعاون والتسامح وما إلى ذلك، هذه كلها إنما هي تعبر عن جوهر الدين، لا فقط الدين الإسلامي، كل الأديان السماوية إنما قائمة على هذا الاعتبار، وأي شيء يخرج عن هذا الاعتبار فليس من الإسلام أو ليس من الدين بشيء إطلاقا. إلا أنه للأسف ما نراه عند الرؤى الموجودة يعني لدى الكثير من الاتجاهات ربما تنزع بمنزع آخر، كتلك الرؤى التي أحيانا تتحزب بتحزبات معينة أو بتمذهبات مثلا معينة، بحيث تجعل من نفسها وكأنها هي الفرقة الناجية وبقية الفرق هي فرق الضلال، فكيف بالمذاهب الأخرى أو كيف بالأديان الأخرى. يعني هذا الذي أريد أن أقوله، أنه هذا مما يجعل أن دراسة الفكر الإسلامي من الضرورة أن تكون دراسة منهجية ليتبين الخلل في مثل هذه التيارات. أنت هنا لست في هذه الدراسة سوف تطرد مثل هذا التيار، وإنما مختلف التيارات التي تنبني على هذه الصورة، ليس تيار محدد هو في واقع الأمر في هذا الجانب، وإنما هناك هذا باستطاعة أن يولد تيارات كثيرة جدا من الناحية المنهجية. إذا درستها من الناحية المنهجية حين ذاك ستعرف أن مثل هذه الطريقة لا تنفع شيء، وبالتالي باستطاعتك أن تقدم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال الروح العامة التي يقوم عليها الدين، وهو ما أطلقت عليه بمقاصد الشريعة.
يعني لفت انتباهي ربما من تجربتك الشخصية أستاذ يحيى، كونك تعيش يعني في لندن منذ سنوات طويلة، لفت انتباهي أنه المفكر أو الباحث الإسلامي قلما يجد وسيلة تواصل مع الآخر، قلما يقبله الآخر أو هو يقبل الآخر، خاصة عندما يكون يعيش وسط هذا الآخر، وبالتالي عندما يكتب أو يبحث وكأنه يأخذ بنظر الاعتبار أنه يتوجه إلى المسلمين، يعني تتجه معظم، وهذا ما لاحظته على الأقل، تتجه معظم المشاريع البحثية في الفكر الإسلامي إلى المسلمين دون أن تأخذ الآخر بنظر الاعتبار. كيف يمكن أن تقيم هذه التجربة انطلاقا من تجربتك الشخصية أو انطلاقا من تجربة الباحثين والمفكرين الإسلاميين سواء الذي يعيشون في البلاد الإسلامية أو الذين يعيشون في الغرب، وبالتالي ما هي الطريقة اللي يمكن يعني إيجادها لفعلا إقامة الصلة مع الآخر على الأقل لتوضيح صورتك أمامه كما يعني طرحنا في السؤال السابق؟
هو يعني الاتصال بالآخر والصلة بالآخر هي مسألة مهمة جدا، يعني وتوضيح الفكر الإسلامي بصورة صحيحة وبصورة يعني يتسم فيها هذا الفكر أنه بعقلانية مع التأكيد على مقاصد الشريعة في هذا الجانب، هو لا شك من القضايا اللي تعد الآن المهمات الأساسية. لكن في واقع الأمر بالنسبة في خصوصي في هذا الجانب، أنا البحث قبل أن أنطلق، يعني قبل أن أذهب إلى بريطانيا، بحثت في هذا الجانب. يعني دراستي بدأت من سنة 86 في قضية المنهج في فهم الإسلام حينما كنت في إيران، وأعتبر بالنسبة لي يعني مع أهمية ذاك الجانب وباستطاعة الآخرين فعلا أن يعملوا في ذلك الجانب وهو مهم جدا، لكن بالنسبة لي أنا أرى أن من الضرورة أيضا أن نعمل على إصلاح البيت الداخلي قبل إقامة الصلح مع الآخر. يعني في البداية يعني نحن نعاني
هذه كلمة طموحة جدا، إصلاح البيت الداخلي، وكأنه
طبعا نحن يعني في حاجة إلى
لا شك مهدم، رغم أنه إحنا قرينا منذ البداية أنه مسألة اختلاف الأفكار هي مسألة ضمن الحياة يعني واردة، وليس نعم. بالضرورة أن تحتاج إلى إصلاح
نعم.
قد تحتاج إلى منهجة، قد تحتاج إلى بناء
نعم.
لتدخل فعلا واقع
نعم.
الحياة
نعم.
لكن هل يدلل ذلك يعني أنه بمعنى البيت خربان إذا كانت فيه أفكار متعددة؟ ألا يمكن أن تكون هذه الأفكار مركز حيوية؟
وأنا قلت من طبعا الآن الفكر الإسلامي إذا تأخذ بالمفاصل مالته كتفصيلات تراه بعضه يعارض البعض الآخر، تيارات تجدها بعضها يصادم البعضه وكأنه متناقضة، يعني على الأقل
وليس من مصدر واحد.
أحسنت نعم. على الأقل أنت لاحظ منطق الفرقة الناجية، منطق الفرقة الناجية وسط فرق الضلال. طيب هذه في داخل البيت الواحد، كيف يمكن أن يسود هذا البيت؟ كيف يمكن أن يتم السلام داخل هذا البيت وهذا المنطق هو موجود؟ يعني تتصور نفسك في بيت والكل يدعي كل واحد ناجي والبقية هالكين، هذا ليس بمنطق واقعا، يعني أبعد ما يكون عن الأخوة الإسلامية. لابد من عملية الإصلاح هذا، يعني لابد من توضيح، من إيضاح، طرح منهج، وعلى أساس هذا المنهج أنه رؤية سليمة تتفق مع مقاصد التشريع، تتفق مع واقعا مع الفطرة الإنسانية، مع وجدانيات العقل البشري. عند ذلك إذا 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 يعني طرحت هذه بمنهجية معقولة ودقيقة وعلمية، بعد ذلك ممكن التحرك إلى الآخر من هذا المنطلق، من المنهج الجديد. إلا أننا لحد الآن لا نمتلك هذه المنهجية الكافية التي باستطاعتنا أن نوصلها إلى الآخر. لحد الآن حتى الآخر يخاطبنا يقول أنتم إذا تقولون مثلا عن أنفسكم، يعني أنتم تنطلقون من منطق الفرقة الناجية في داخلكم، فكيف تنظرون لنا نحن الآخر؟
لابد. ما الذي يمنع أن يكون كل المسلمين أو كل الخيرين في الإسلام هم الفرقة الناجية؟ قد لا تعني هذه، ربما نعم. هذه نفسها، هذه المقولة نفسها بحاجة إلى تأويل جديد. يعني لماذا تؤخذ الفرقة الناجية وكأنه مذهب معين أو طريقة معينة في التأويل أو طريقة معينة في العبادة وكأنه فقط هذه الفرقة الناجية؟ لماذا لا توسع هذه الفكرة أيضا بحيث تشمل يعني نعم. المسلمين أو حتى تشمل البشرية تكون فرقة ناجية؟ ما الذي يمنع
قضية الفرقة الناجية؟ منطق الفرقة الناجية هو اعتمادا على ما يروى يعني في الحديث النبوي التي تقول أن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ناجية، بهذا الشكل. فأنت عندك أنه 73 فرقة، هو من ناحية تاريخية لا يوجد هكذا عدد أصلا، لكن بغض النظر عن ذلك أنه كأنه يوجد عندك عدد معين من هذه الفرق كلها في النار، كلها ضالة إلا واحدة، وبالتالي كيف يعني كيف نؤولها ونقول كل فرق المسلمين أو كل اتجاهات المسلمين هي الفرقة الناجية؟ يعني لا يمكن. اما ان تقول
يعني
الحديث
لا لنا بالتأويل،
اما
ان تقول يعني
لا المقصد هو المنطق
اللي حصل هذا الحديث الشريف بدل ان يكون هو مركز.
انا لست انا المساله لو كانت
لا
بيدي
مطروحه ايضا كتحدي على الفكر الاسلامي.
نعم
يعني
فهمت، هو لهذا اقول واقعنا بهذا الشكل، انه في البيت، انت سالتني على البيت الداخلي، اقول لك ان البيت الداخلي فيه صدامات، يعني فيه احيانا حتى بعضنا لا يستطيع ان يصلي خلف الاخر إذا كان ضمن الآخر والمذهب الآخر. أحيانا بعضنا لا يعتقد بإيمانية الآخر
ضمن
المذهب الواحد، فكيف
المذهب الآخر؟
طيب كيف باستطاعتك أنت، يعني نحن يعني لا نستطيع أصلا أن نقول بالأخوة بالحقيقة، لا توجد أخوة بالمعنى الحقيقي، وبالتالي هذه المشكلة تستدعي إعادة النظر وقراءة جديدة لما هو حاصل عند هذا. يعني بالنتيجة هو نتاج فكر، يعني هؤلاء حينما ينطلقون من منطق الفرقة الناجية وحينما ينطلقون على أن الصلاة خلف مثلا الآخر إنما هو مبطل لنفس لهذه العبادة، وأن الآخر مثلا يجوز تجوز مثلا غيبته، أو أن الآخر ليس بمؤمن، إنما هذا يعتمد على
يجوز قتله. هي كمان بعض الفتاوى، فتاوى بإجازة قتل بعض المسلمين يعني
مثلا أو تكفير بعض أو تضليلهم مثلا بهذه الصورة، وأحيانا تأخذ أنه تعديات وجرح المشاعر أحيانا على المنابر أحيانا من هنا أو هناك. نعم.
طيب هل اهتممت بترجمة ما تكتب إلى لغة أخرى؟ يعني ماذا يعني أنك أنت تكتب بالعربية مثلا؟ نعم. ونطلع عليه أو يطلع عليه قراء العربية ومن داخل نعم. البيت الواحد
وهذا تقول يعني. إن شاء الله هذا طموح يعني إن شاء الله لعله في المستقبل يعني أحاول أن أسعى إليه.
طيب. نعم. ورد في كتابكم مدخل إلى فهم الإسلام ما أطلقتم عليه علم الطريقة.
نعم.
ماذا يعني علم الطريقة؟
علم الطريقة هو عبارة عن علم المنهج، يعني موضوع هذا العلم هو فهم الإسلام، والعلم الذي يدرس عملية هذا الفهم بطريقة منهجية هذا ما أطلق عليه بعلم الطريقة. يعني عندك هناك كأنه أجعل الفهم فهم الإسلام أو فهم النص هو المركز كموضوع، وأن هناك طرق معرفية تتناول هذا الفهم، فعندك للنص له بنية معينة بغض النظر عن التأثيرات الأخرى الخارجية. النص الديني هو أولا أنه سلم بأنه من الله عز وجل أنه منزل وله بنية معينة، إلا أن ذلك لا يمنع من هذا النص أن يتفاعل مع ما أنزل عليه وهو الواقع، يعني هو أنزل في الواقع وتفاعل مع هذا الواقع، أثر على الواقع وأيضا تأثر به بمعنى من المعاني، بمعنى من المعاني يعني ما يبرر ذلك. يعني في لا أقول كل النصوص أو كل النص، وإنما جزء من هذا النص خصوصا النص الذي يتعلق بالأحكام، إنما أيضا هو تأثر بمعنى من المعاني بهذا الواقع من خلال الاستجابة إلى ما يطلق عليه ظاهرة النسخ والنسء أو التأجيل، تأجيل الأحكام، تدرج في الأحكام مثلا كون.
يعني ممكن نأخذ لنا كمثال تاريخي لتوضيح هذه المسألة، كيف تأثر الواقع بالنص وكيف تأثر النص بالواقع، يعني ما هي العلاقة التبادلية؟
نعم.
ما بين النص والواقع؟
تأثير النص على الواقع واضح تمام، يعني التطورات التي حدثت حينما نزل النص في مكة المكرمة، ومن ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تطورت الحالات ونزلت كثير، يعني حينما نقارن بين مكة وبين المدينة فيما بعد نجد أن هناك فاصل جدا. أحسنت. الآيات القرآنية يعني الآيات مثل الأحكام تجدها في الغالب في المدينة، وكأن هناك نوع من الدولة، وأن هناك كثير من الأحكام
التي ذات طابع تشريعي
ذات طابع تشريعي واضح، وكانت تؤثر على الناس وتؤثر على الواقع وتطور من الواقع
لكن في مسار حركتهم الاجتماعية.
طبعا لا شك ولا ريب. وفي القبال أيضا أنه النص أيضا خضع إلى نوع من الاستجابة إلى هذا الواقع فيما يطلق عليه في بعض الآيات التي هي إما آيات نسخ أو نسي أو 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 أحيانا تدرج في الأحكام، يعني كما نعلم مثلا في الآيات التي نزلت مثلا في الخمر، حتى في الصلاة في العبادات في البداية مثلا ما نزلت إنه آيات متعلقة في الصلاة، فيما بعد في الخمر مثلا ما نزلت رأسا مباشرة الآيات وهي تحرم الخمر، إنما أيضا أنه فيما بعد بالتدرج. نعم. بهذا الشكل، يعني معناها أنه استجابة ومراعاة للموضوع هناك. قضايا بعض الآيات التي تناولت النسخ أيضا تناولت نسخ بعض الأحكام انطلاقا من الواقع الموجود،
هذه حكمة إلهية في معرفة كيفية.
نعم.
الواقع وكيفية تأثير هذا النص.
نعم.
بعد ذلك عندما تطور هذا الواقع باتجاهات سياسية وفكرية مختلفة، أولت هذه النصوص في كل مرحلة تأويلا مختلفا.
نعم.
طيب. الآن هل يمكن إعادة الدعوة من جديد إلى تأويل النص بناء على الحاضر؟ ومدى وما حدود وإمكانية أن يؤول النص إلى درجة أن يدخل في الواقع؟ ألا يفقد النص الكثير من مضامينه في هذه الحالة؟
أنا لا أدعي.
ألا يمكن إسقاط الرغبات الذاتية على النص وبالتالي إيقال النص ما لم يقل؟
نعم أنا لا أدعي.
استنطاق النص بمعنى؟
نعم أحسنت. لا أدعي إلى التأويل إطلاقا، يعني لا أرى ذلك الداعي إلى التأويل إلا ربما في حالات قد تكون نادرة جدا، يعني بشكل عام لا يحتاج النص إلى هذا التأويل أو ما مورس فيه مثلا حديثا أو قديما، يعني مورست كثير من الأحيان في تأويل الآيات القرآنية أو تأويل النصوص بشكل عام، إنما أقول ينبغي مثلما أن عملية التنزيل أخذت بعين الاعتبار الواقع، ينبغي علينا أيضا أن نأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار. يعني حينما يتغير الواقع لا يتوقع أن يكون الحكم يكون ذاته ونفسه إذا ما تغير الواقع. يعني النص نزل في شبه الجزيرة العربية، وشبه الجزيرة العربية إنما هي محدودة من حيث المساحة، وفي لحظة زمنية هي عبارة يعني 23 سنة فقط. لو تخيل أن هذه المساحة هي ليست مجرد تلك المساحة شبه الجزيرة العربية، وإنما هي كل العالم. وتخيل
عندما نزل النص القرآني أخذ في الاعتبار كل العالم، دليل ذلك انتشاره فيما بعد. يعني هذا لا يدلل على شيء،
لا يدلل على بعض الأشياء. يعني أنت في داخل هذه الفترة الزمنية وفي داخل هذه البقعة المكانية حصل ما حصل من تغير وتنويع في كثير من الأحكام، وبالتالي إذا كانت هي فترة زمنية بهذا القصر أدت إلى هذا، فكيف إذا كان فترة زمنية طويلة ومساحة؟ بدليل حتى بعد، يعني حتى بعد انتهاء النص في فترة الخلافة الراشدة ظهرت هناك من الحاجات ما جعل، يعني أستطيع أن أقول ما جعل المسلمون أن يتعاملوا مع وقائع جديدة، يعني بمنطلقات ليست هي نفس المنطلقات الحرفية اللي موجودة في النص، وإنما تعويلا على مقاصد هذا النص. مما يعني أنه يعني
هذا كما يذكرني بقول بعض المفكرين في الحمد أبو زيد، المغزى والمعنى.
هو المغزى حينما أطلق في المغزى نحن نستطيع أن نقول المقاصد، يعني للنص له معنى باستطاعت أي إنسان أن يفهم ممكن هذا
المعنى الحرف المباشر.
وربما أطلق عليه هذا في ما يتعلق بالمغزى، أنك يكفيك أن تعلم أنه المقصود من هذا النص، هل هو مرتبط فقط بظاهره أو أن هناك اعتبارات واقعية معينة تجعلك تدرك على أن وراء هذا المعنى هو مقصد معين، وقد مورست بعض الاجتهادات على أساس هذا المقصد.
قد يكون هذا المقصد ذو طبيعة بشرية وقد يؤدي إلى حرف النص عن أهدافه الأساسية.
هذا
يعني هذا له محذور كبير، قاط الرغبة الذاتية تحميل
هذا
لا يحتمل.
طيب هذا ممكن يحصل ويحصل أيضا في الاتجاه الآخر، يعني أي عملية اجتهاد، هذه عملية اجتهاد وتلك عملية اجتهاد، أي عملية اجتهاد هي قابلة لأن ينزع عليها الإنسان رغباته الشخصية وأهواءه، هذا صحيح. لكن نحن نتحدث يعني من الناحية النظرية العلمية، أنه من الناحية النظرية العلمية باستطاعتك أن تعرف الكثير من المقاصد المتعلقة بالنصوص باعتبارات متعددة، تارة دلالتها من الواقع وأخرى دلالتها من النص، مع وجود هيمنة عالية لمقاصد عامة ليس باستطاعتك أن تتخلى عنها بأي شكل من الأشكال. يعني مثلا مقصد العدل، مقصد العدل ليس باستطاعتك أن... وأنا أقول لك مثلا افترض في الحديث، يعني في ما يتعلق بالمقصد، في ورد في الحديث النبوي مثلا لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر، والمقصود في النصل السيوف، والسيوف والسهام، والحافر الخيل، والخف الجمال، والمقصود منها يعني لا تجوز المراهنة بين أشخاص، لا تجوز المراهنة حتى لا تكون قمار، يعني لا تجوز المراهنة بين أشخاص إلا في حدود هذه الثلاثة جائز المراهنة فيها ولا تصبح يعني قمار. الآن هذا النص بهذا الشكل ومعلوم باستطاعتك أن تدرك مقصد، المعنى واضح، المعنى واضح تماما، وممكن أن تدرك مغزاه ومقصده من حيث أنه تجي على تدريب على الحروب، يعني في المنافسة كذا، اللي بحيث خاصة في وقت ذا كان أكو يوجد هناك يعني ممكن مواجهة حروب وما أشبه، فينبغي أن يكون هناك نوع من التحدي، أحسن تقوية البدن وتقوية النوم كيفية استخدام السلاح. الآن بالوقت الحاضر إذا أخذت بالمعنى هذا الحرفي، يعني أنت بين أمرين، إما أن تأخذ بالمعنى الحرفي وتقول أيضا نفس الكلام، تقول لا يجوز المراهنة إلا في هذه الثلاث، في ذاك الوقت أنت كأنه جعلت من هذا النص نصا تعبديا، لا تفهم معناه ولا تفهم مغزاه، لا تفهم مغزاه، فقط تمارس أنه المراهنة في هذا الجانب وفي غيره، في حين حينما تعرف أن المقصد إنما هو لأجل التشجيع على التدريب، حين ذاك سوف يتولد عندك فهم آخر من خلال هذا المقصد وحكم جديد يختلف. عما كان. يعني لا تستطيع أن تقول إذن، لا تستطيع أن تقول بنفس المنطق، يعني بنفس المنطق الحرفي على أنه لا يجوز المراهنة إلا في هذه الثلاثة المذكورة، وإنما ستقول لا، جائز مثلا المراهنة في قضايا أخرى متعلقة في التدريب على آلات الحروب الحديثة. فهذا مما يعني أنت بحاجة إلى أن تفهم النص من خلال أبعاد الأخرى، اللي وإلا تصبح النصوص تعبدية، وإذا قلت لا بس وين كانت هذه النصوص لنجعلها بهذا الشكل كما هي الطريقة ربما مثل الإخبارية والسلفية بهذه الصورة، أقول لك إذا كان بهذا الشكل فإن الإسلام واقع الأمر لا ينجح إطلاقا، وإذا نجح إنما ينجح في قرية معينة، يعني باستطاعتك أن تطبقه على قرية على أفراد محدودين جدا لا يفهمون شيئا، أما خارج هذا الحدود لا تستطيع
يعني ألا تطبقه. أيضا له خطورته من أن يصبح النص مشاعا في التفسير وفي التأويل، وبالتالي تدخل عليه قضايا قد يراها كل طرف من ناحية، خاصة أنه هذه هي رافقة التاريخ الإسلامي نعم. بشكل كامل نعم. بشكل عام، بحيث تدخل في سلسلة لا تنتهي من التأويلات والتأويلات المضادة والصراعات والمداخلات هنا وهناك نعم. وكل يرى إذن هذا المقصد في النص وهذا المقصد في النص، وندخل من جديد إلى موضوعات هنا التأويل الناجي وليس الفرق الناجي نعم. وكل يرى أنه هذا هو التفسير الصحيح استنادا إلى المنهجية الفلانية، استنادا إلى المنطلق الحديث الفلاني، استنادا وندخل في سلسلة نعم. أيضا نعم. يعني
أنا أقول لك أنا أقول
من
لك
يضبط
نعم.
من يضبط
نعم. أنا أقول لك كيف أنا أقول لك هو يفترض أن يكون الفهم فهم عقلائي، يعني أو هكذا أتصور، يفترض أن يكون فهم عقلاني عقلائي، بحيث إذا طب مثل هذا المثال الذي ذكرته لو طرقته على أحد الأشخاص، يعني أي شخص عادي ممكن أن يقول لك هذا لا بأس بهذا الفهم، الفهم جيد يعني بهذه الصورة لا يوجد فيه لا تأويل ولا شيء، لكن لأجل الضمانات التي ذكرتها لأجل أن لا نقع في هذه الدائرة من الممكن أن يكون الفهم فهم جماعي ضمن الاجتهاد الجماعي ضمن مجموعة من الأشخاص وليس شخص واحد، يعني إذا كانت الأحكام محددة يراد لها التحديد والإلزام يفترض فيها أن تكون مجموعة أو هيئة معينة حتى لا تقع في أو يخفف فيها جانب ربما تأثير الهوى والجوانب الذاتية والشخصية في هذا الأمر.
يعني هنا إذا بدنا على سبيل المثال لنتكلم في الواقع أيضا حول يعني إيجاد بعض الحلول لإشكاليات الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي وليس يعني المعتقدات الإسلام، ألا ترى ذلك أنه حتى ندخل فعلا في تجديد هذا الفكر وإعادة الحيوية والنشاط وإعادة فعله في الواقع الاجتماعي الإسلامي وفي الواقع العالمي أيضا يحتاج إلى أكثر من يعني مفكر وإلى أكثر من باحث يعمل كل بمفرده؟ بمعنى عندما يأتي رجل الدين ليفسر هذه الآية أو تلك أو يؤول هذا النص أو ذلك يعتبر أن تأويله هو المطلق هو المقدمة وهو المنتهى. طيب ألا يحتاج أيضا تأويل النص إلى دراسة الواقع بمضامينه الاقتصادية بمضامينه الفكرية بمضامينه العلمية بمضامينه السياسية حتى فعلا استخراج ماذا نريد من هذا الواقع وكيف لنصنا الإسلامي أن يدخل في مضمون هذا الواقع؟ بمعنى ألا يحتاج رجل الدين إلى الأستاذ الجامعي إلى الاقتصادي إلى المفكر إلى الإنسان إلى المهندس إلى الطبيب يعني ألا حتى يكتمل فعلا المشروع الإسلامي يحتاج إلى كافة فئات المجتمع اللي هو بيخاطبها أساسا، وإلا تصبح كل المشاريع كما هو حاصل الآن تدخل في نطاق الكتب وتدخل في نطاق ضيق جدا من مجتمع النخبة، وهذا ما لا يستفيد منه المجتمع أمام هجمة شاملة لوسائل الإعلام وللعولمة وللقضايا الأخرى ولقضايا الاستهلاك. ما الفائدة من كل هذه المشاريع إذا لم تدخل في عايز الحياة؟
هذا ما أدعو إليه، يعني أنا أقول حينما أدخلنا عنصر الواقع يعني في الدرجة الأساسية هو ماذا الواقع، دراسة الواقع كيف، إنما تنبني من خلال هذه العلوم التي تفضلت فيها العلوم الإنسانية العلوم الطبيعية هذه كلها هي علوم واقع الأمر ونحن في حاجة إليها، و عالم الدين في حاجة إليه سواء أنه تعلم من هذه العلوم من هنا وهناك أو من خلال ما يستفيده من خبرات أيضا كذلك أنه الآخرين في مختلف الاختصاصات. المهم أنه لا يعني لا يصح أن يعطي حكما معين أو يثبت حكما معين من غير أن يدرس هذا الواقع دراسة مفصلة ودراسة دقيقة. ينبغي عليه هو أن يتعلم من هذا الواقع بشكل من الأشكال، يعني ولو يكون في حيز نوع من التخصص، يعني يفترض أن يكون مثلا إذا كان في الجانب الاقتصادي أن يكون هو خبير أيضا في الجانب الاقتصادي، حتى يفهم علاقة هذا الاقتصاد، علاقته بالنص، بالنصوص المتعلقة في الجانب الاقتصادي من جانب، وأن يكون على دراية بمقاصد التشريع في هذا الجانب، حتى باستطاعته أن يعالج المشاكل التي ترد في القضايا الاقتصادية وبقية القضايا السياسية والاجتماعية كلها على هذا المنوال. أما أنه يكون عالم دين
مشروع وهو مشروع إسلامي أيضا دخل في هذا المجال، يعني مشروع السيد شهيد الصدر على سبيل المثال دخل في هذا المجال الفلسفة والاقتصاد. واصل يعني في حول اكتمال المشروع الإسلامي كما تراه الآن. أنت هنا طارح مسألة الأنظمة المعرفية، هل تدخل المسائل العلمية الآن في القضايا المعرفية في المنهج المعرفي للفكر الإسلامي؟ هل من الضرورة أن تدخل أم الاقتصار فقط يعني على المسألة الفقهية والتشريعية داخل النص الإسلامي؟
ليس مجرد المسألة الفقهية والتشريعية، وإنما كل ما يكون تحت الواقع، يعني كل ما يتعلق في قضية الواقع في مختلف مستويات. المسألة ليست متعلقة في الجانب الفقهي وجانب الأحكام والتشريع، وإن كان هي في حد ذاتها تعتبر مسألة كبيرة جدا، لكن المجالات الأخرى أيضا تأخذ طريقها وعلاقتها فيما يتعلق في النص. يعني ينبغي أن يتركب ذهننا من هذين العنصرين، عنصر نصي وعنصر واقعي، لكن في تصوري يفترض أن يكون أنه الجانب الواقعي هو الجانب المفصل وموضع الاجتهاد فيه، وأن الجانب النصي يفترض أن يكون هو ذلك الجانب المجمل والموجه في نفس الوقت في إطارات العامة. في إطارات العامة يفترض أن يكون أنه هو الموجه من خلال مثلا مقاصد التشريع وغيرها من الموجهات العامة، والاجتهاد لا يكون بالدرجة الرئيسية في النص، وإنما ينبغي أن يكون يتحرك على الواقع، يتحرك على الواقع ذاته. هذه هي يعني في عملية الجمع ومحاولة التأليف ما بين قضية النص والواقع.
يعني أرجو توضيح هذه النقطة، كيف ينطلق الاجتهاد من الواقع ذات وليس من النص؟ أليس النص هو الركيزة الأساسية يعني للانطلاق في فهم الواقع؟
هو هذا
ما مقدار إمكانية الابتعاد عن النص أو الاقتراب منه في هذه الحالة؟
وعادة مثلا ذهنية الموجودة المتخصصة، ذهنية عالم الدين على سبيل المثال، ذهنية الفقيه، تجدها ذهنية نصية، يعني أن النص هو المكون لهذه الذهنية، فذهنيته نصية على هذا الاعتبار. أما فيما يتعلق في الواقع لا يوجد ذلك الدور الموجود عنده في هذا الجانب، يعني دور ضيق وضعيف ومهمش عادة. يفترض أن يكون يفترض أن يكون هناك دور مفصل في دراسة الواقع في التفصيل، وأن تكون هذه الذهنية هي ذهنية واقعية من حيث المفصلات، ولكن هذه الذهنية في نفس الوقت موجهة بالأطر العامة من خلال نفس النص. يعني النص نحن ممكن نحتاج إذا دخلنا في تفاصيله سنقع في كثير من الاختلافات، لكن إذا حافظنا على إجماله سنصل في كثير من الأحيان إلى القطع. على سبيل المثال مثلا مسألة التوحيد، مسألة التوحيد نحن نعلم أن كل المسلمين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى هو واحد لا شريك له، هذا معنى إجمالي، لكن حينما تصل إلى التفاصيل تجد ما لا يقل عن 6 نظريات داخل الفكر الإسلامي، بعضها يضارب البعض الآخر. فأنت حينما تجد هذه النظريات الستة قد تتردد، من هي النظرية الصحيحة؟ هل ما يقوله الفلاسفة هو الصحيح؟ أو ما يقوله الصوفية هو الصحيح عن التوحيد؟ أو ما يقوله المعتزلة هو الصحيح؟ أو ما يقوله السلفية أو الأشاعرة أو الإخبارية؟ تجد هناك عدد من الآراء المتناثرة أو المتضاربة المتنافرة في قضية هي واضحة جدا وهي قضية التوحيد، بينما أنك لو حافظت على هذا المعنى المجمل لكفاك الأمر. في مسألة التوحيد باعتبار مسألة غيبية يعني ما متعلقة في الواقع بشكل مباشر، لكن هناك عندنا قضايا مثلا قد يعني تكون لها علاقة بالواقع ولها أيضا علاقة ممكن تكون أيضا في النص، ينبغي أن تدرس في الواقع في تفاصيلها، وأن يعتمد على الموجهات العامة وعلى المفاهيم العامة المجملة القطعية نعم. يعني فيحول النص إلى نوع من القطع، يحول النص في مفاهيم عامة إلى نوع من القطع، في حين أنه يجعل عملية الاجتهاد إنما تتجه باتجاه الواقع. يعني في تصوري ربما هذا يحل لنا كثير من الأزمة، فلا نصبح يعني في هذه الطريقة لا نصبح نتصارع، يعني ينخفض مستوى الصراع والاختلاف فيما يتعلق في النص. لو
يعني قد تكون هي هذه دعوة، وهذه الدعوة كانت منذ البداية، يعني منذ سنوات طويلة قائمة، أنه النص أساسا ليس مسؤولا عن هذا الاختلاف. يعني أحيانا كثيرة هذا ما شهدناه على امتداد تاريخنا الإسلامي كما ذكرت حضرتك الآن في الأمثلة، أنه حتى مسألة جوهرية قد لا تقبل التأويل الكثير كموضوع التوحيد، نرى فيها أكثر من نظرية قال كذا وكذا. نرى الآن أيضا أن هناك بعض المفكرين تحت هاجس الاتيان بجديد، تحت هاجس الاتيان بما هو مميز، تحت هاجس يعني توحيد الفكر الإسلامي أو القراءة المنهجية الجديد الإسلام، نرى أحيانا بعض الشطحات الفكرية التي قد تكون ليس لها علاقة مباشرة بالنص، قد تكون من تأثيرات مختلفة. بالتأكيد الفكر الإنساني يعني لا مانع من أن يتأثر في بعضه البعض، كما أثر المفكرين المسلمين منذ القدم في الغرب وفي غيرها من الإنسانية، من الفكر الإنساني. لكن أحيانا ترى أنه الكثير من الشطحات الفكرية التي لا علاقة لها بالنص تسقط على النص وليس بالعكس، وليس انطلاقا من قراءة النص. وهنا أيضا تختلط المفاهيم الحديثة كما اختلطت المفاهيم السابقة. يعني إحنا إذا قرأنا التاريخ الإسلامي نجد مثل تأثير هذا الفكر أو ذاك على الصوفية والأشاعرة وكذا وكذا، من أفكار يعني ليس لها علاقة بالنص الإسلامي بذاته. يعني الآن كيف يعني التنبه لمثل هكذا محذور؟ يعني
الفكر الإسلامي بشكل عام في علاقته بالنص إنما يعتمد على دراسة طرق المعرفة، يعني بشكل منضبط، أن هناك ما هي الأسس المعتمدة، ما هي الأسس القبلية المعتمدة في قضية الفهم، وهذه الأسس ينبغي أن تكون منضبطة، يعني بحيث تعرف إنه ما هي المبادئ القبلية التي اعتمدت في إنتاج معرفي معين متعلق أو في عملية فهم معين تتعلق بالنص. أما ما قلت الشطحات وغير الشطحات التي ممكن أيضا أنه تلقى، أيضا تعرف من خلال ما هي الأسس التي اعتمدت في ذلك حتى أدت إلى مثل هذه الشطحات. المهم في هذه المسألة أن لا يكون هناك، يعني حتى يكون قرب نحن نقترب من النص، أن لا يكون هناك تأويل بحيث نبعد النص من سياق الدلالي وسياق أيضا الواقعي، نبعده كل هذه ونحوله إلى معنى آخر مثل ما مارسه الكثير من المفكرين المحدثين. أحيانا فسروا يعني الجن على سبيل المثال حتى بالجراثيم، فسروا فرضا ما لنفترض آية النور أحيانا طبقا للكهرباء مثلا وما إلى ذلك من المفاهيم العلمية. هذا في الحقيقة تأويلات، يعني هذا عبارة عن إسقاطات علمية حديثة على النص، والنص أبعد ما يكون عنها، يعني لا يوجد تقارب في هذه الناحية.
في نهاية هذا اللقاء أستاذ يحيى، هل من كلام أخير تود أن توجهه؟
لا، فقط أشكركم على هذا اللقاء وهذه الدعوة الكريمة، وبارك الله فيكم.
يا أهل وسهلا أعزائي المستمعين، إلى هنا وننهي لقاءنا مع الأستاذ يحيى محمد، وكان بعنوان المنهج في فهم الإسلام. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البشائر قدمنا لكم حوارات فكرية.